بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قال الدلالة، احنا شرحنا هذا المطلب وبقى بس نطبق العبارة، وإذا أكو شيء أثناء تطبيق العبارة نبينه إن شاء الله تعالى. قال الدلالة، تعريف الدلالة: إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت أنها دلت على وجوده، على وجود ذلك الشخص. يعني من نسمع إحنا طرقة باب يصير انتقال من الطرقة إلى وجود طارق أو وجود شخص يدعوك بسبب هذه الطرقة، طرقة باب، طرقة مثلا سماع صوت الجرس مثلا، أو سماع صوت المتكلم يدل على وجود المتكلم. إذن طرقة الباب دال، ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت للطرقة دلالة. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه دالا، والشيء الآخر مدلول، وهذه الصفة التي حصلت له دلالة. يعني الطرقة دال، الشخص مدلول، العلاقة بين الدال والمدلول، هاي العملية ككل نسميها دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. إذن ركز لي على كلمة انتقل. الدلالة هي انتقال من حالة إلى حالة أخرى بسبب دال. هذا الدال يعني بسبب حالة انتقال، هذا الدال هو ما يعبر عنه ب يعني حالة الدال والمدلول يعبر عنه بالدلالة. إذن الدلالة كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. طبعا الانتقال يكون انتقال ذهني، سواء كان دلالة عقلية، دلالة وضعية، دلالة طبيعية، الانتقال يكون انتقال ذهني. أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، وهذا وضحناه، قلنا الانتقال لازم يكون سبب، والسبب هو سبب ذهني، علاقة بين الدال والمدلول، علاقة ذهنية، وهاي العلاقة الذهنية أيضا هي سبب ولا بد لها من علاقة خارجية، فالملازمة الذهنية لا بد لها من ملازمة خارجية. وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب. ما هو سبب الرسوخ والعلاقة في الذهن؟ نقول سببها طبعا علاقة خارجية، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضع وجعل جاعل بحسب انتقال بحسب الدال الخارجي. قسموا الدلالة إلى ثلاثة، إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية ووضعية. طبعا هذا حصر هو استقرائي. الدلالة العقلية الأولى، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودها الخارجي كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصباح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله ما إذا سمعنا متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما، ومثله ما إذا رأينا دخان فنعلم بوجود احتراق. فالدخان، صوت المتكلم، طلوع الشمس، كلها دال. طلوع الشمس يدل على ضوء الصباح، يدل على طلوع الشمس، ضوء الصباح يدل على طلوع الشمس، وصوت المتكلم يدل على وجود المتكلم، والدخان يدل على وجود الاحتراق. هذه كلها يعبرون عنها بالدلالة العقلية أو الدلالة الذاتية. طبعا سميت عقلية لماذا؟ لأن العقل هو الذي يستكشف العلاقة والملازمة الذاتية بين الدال والمدلول. وقيل أن الأنسب أن تسمى ذاتية، لأن العقل كما يستكشف هذه العلاقة يستكشف العلاقة الطبيعية والوضعية بين الدال والمدلول. فالبعض قال ما نسميها عقلية، نسميها ذاتية، لأن العقل بطبيعته كما يستكشف هذه العلاقة الذاتية يستكشف كذلك العلاقة الوضعية والطبيعية. العلاقة الطبيعية من الذي يستكشفها؟ دلالة احمرار الوجه على الخجل، اصفراره على الخوف، كلمة أخ على التألم. العقل بطبيعة الحال هو الذي يستكشفها، وكذلك دلالة لفظ الكتاب على معنى الكتاب هي دلالة عقلية، يعني مو عقلية، العقل يستكشف هذه الدلالة. عندما يسمع العقل لفظة الكتاب ينتقل ذهنه إلى هذا المعنى، فهذه كلها يستكشفها العقل. فمن في مقام التفريق بين الدلالات، الدلالة الطبيعية والوضعية والعقلية، عبروا عن الدلالة الأولى بالدلالة الذاتية حتى نفرقها عن الدلالة الطبيعية والدلالة الوضعية. فقالوا هذه ذاتية لأنه ذاتا الدال يدل على المدلول، عندما نسمع الدال ذاتا وطبعا ننتقل إلى المدلول، لا بالطبع ولا بالوضع بالذات. على كل حال هذا في رأيي منطقي. فالدلالة العقلية سواء كانت دلالة عقلية لفظية كسماع صوت الشخص، سماع صوت شخص على وجود متكلم، أو دلالة مو وضعية، مو لفظية، غير لفظية عفوا، كرؤية الدخان على وجود الاحتراق، أو رؤية ضوء الصباح على طلوع الشمس، هذه دلالة عقلية غير لفظية. فسواء كانت دلالة عقلية لفظية أو غير لفظية، بطبيعة الحال هي تدل على الانتقال من الدال إلى المدلول. طبعا يقالوا أن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف كما شرحتها، كما وضحتها إليكم في الدرس السابق، أنها لا تختلف ولا تتخلف، يعني لا يختلف الدال عن المدلول بأي شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال. أن الدال عندما يكون هناك دال ينتقل إلى المدلول مباشرة ولا يتخلف ولا يختلف عند جميع الناس، يعني جميع الناس عندما يرون الدخان ينتقلون إلى الاحتراق، عندما يرون ضوء الشمس، ضوء الصباح ينتقلون إلى الشمس، وهكذا بقية الأمثلة. هذه الدلالة العقلية. الدلالة الطبيعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان. وقد يتخلف ويختلف باختلاف طبائع الناس، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلف ولا يختلف. الدلالة الطبيعية إخواني إحنا أيضا وضحناها كدلالة مثلا لفظ الأخ على التألم، احمرار الوجه على مثلا الخجل، اصفرار على الخوف، وهكذا سواء كانت لفظية أو غير لفظية ينتقل الذهن من معنى من الدال إلى المدلول. زين، هذه تختلف وتتخلف، يعني يختلف الدال عن المدلول وتتخلف من شخص إلى شخص آخر. وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول أخ عند الحس بالألم، وآه عند التوجع، وأف عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر والسأم، أو يعبث بما يحمل من أشياء، أو بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبي عند التفكير، أو يتثاءب عند النعاس، وهكذا. طبعا كل بعض مثلا هو ما منعس يثاوب، أو البعض يخلي مثلا إيده على قصر ما يفكر على جبينه، يخلي يده أصابعه، البعض مثلا يقول أخ بس هو ما متوجع. فأيضا هاي نقدر يعني نستكشف منها قاعدة عامة هي تختلف وتتخلف. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، فعندما يسمع بكلمة أخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم. وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير، طبعا هذا كله إذا كان يعلم بأن القائل أخ يقولها إذا أحس بالألم، أو إذا كان يعلم بأنه يعبث بلحيته إذا كان في حالة تفكير. إيش مثلا هو كان يعلم بأن الشخص هذا كل ما يعبث بلحيته يلعب لحيته دي يفكر، كل ما يقول أخ يعني سواء يعني هاي أن الذهن يعلم بهذه الحالة مسبقا. أما إذا لم يكن يعلم لا يكون انتقال، لا تكون حالة انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر. فإذا كان الذهن يعلم بهذه الملازمة ينتقل. وهكذا. إذن هذه إخواني الدلالة الطبيعية. شو وقت يصير انتقال؟ إذا كان الذهن يعلم بهذه بحالة التلازم بين مثلا أنا أعلم بأن زيد من الناس إذا يخجل يصير وجهه أحمر، أعلم، وإلا كثير من الناس من يخجل ما يصير وجهه أحمر. أو أعلم بهناك شخص من أثناء المعاشرة، أثناء معاشرتي ويا صديقي أخي قرايبي ابن خالي ابن عمي، على كل حال شخص أعرفه جيدا أنه عندما يخاف يصير وجهه أصفر، أو عندما يفرقع أصابعه فإنه في حالة تفكير مثلا، أو اضطراب، أو ضايج مثلا في حالة سأم متضجر يطقطق أصابعه يفرقع أصابعه. فإذا كان عندي علم يصير حالة انتقال. أما إذا ما عندي علم ما أعرف للشخص وصار وجهه أحمر يجوز هذا مرض عنده، وجهه أحمر يجوز عنده حساسية بجلده، مو شرط يعني. إذن أحبائي هذه الحالة حالة الانتقال، هذه إذا مع وجود علم مسبق يكون انتقال وتكون دلالة طبيعية. المهم منشأ هذه الدلالة هو طبع الإنسان، يعني نشأت هذه الدلالة من طبع الإنسان. قال ثلاثة الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، وكإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ونموذج سائر العلوم الأخرى والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد الناس. يعني هذه الخطوط هذه الألفاظ التي جعلت دليل على مقاصد النفس، أنا عندما أريد أن أقصد أن أوصل معنى من المعاني عن طريق شنو؟ عن طريق لفظ، وهذا اللفظ يدل على معنى، فعن طريق هذه الألفاظ ينتقل الذهن إلى وجود المعاني، عن طريق هذه الإشارات المرورية أنتقل إلى وجود معاني أيضا. مثلا إشارات المرور، إشارات السير، هذا الأحمر يدل على التوقف، الأخضر على المسير، أو من هنا عبور، هذه منطقة عبور، هذه منطقة توقف، هذا هنا استدارة، هذه كلها وين أعزائي بالدلالة الوضعية. نحن تواضعنا على هذه الأمور، صار انتقال الذهن بسبب التواضع، نحن تواضعنا واتفقنا على أن نجعل هذه الأمور تدل على معاني. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة، الملازمة بين هذه الأمور ولوازمها، وعلم بوجود الدال، ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. عندما أقف في إشارات المرور وأرى أن هذه العلامة خضراء، انتقال الذهن إلى شنو؟ إلى المسير. إذا كانت علامة حمراء فالذهن يقول توقف، وهكذا البقية. أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية. بقية الأقسام الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية أيضا تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. يعني الدلالة العقلية كما قلت لكم مثلا عندما نسمع صوت شخص ينتقل الذهن إلى وجود متكلم، هذه دلالة عقلية ذاتية، هذه دلالة عقلية لفظية، سماع صوت ينتقل إلى وجود متكلم. وهناك دلالة عقلية غير لفظية، كما لو رأينا ضوء الصباح ننتقل إلى الشمس، أو رأينا الدخان ننتقل إلى وجود الاحتراق، هذه دلالة عقلية غير لفظية. وكذلك الطبيعية، إذا قال واحد أخ ينتقل الذهن إلى التألم، أو إذا رأى، شوف لفظ أخ لفظية طبيعية لفظية، وهناك دلالة طبيعية غير لفظية، كما لو صار وجهه أحمر يدل على الخجل، هذه هي طبيعية غير لفظية. والوضعية كذلك بها لفظية وغير لفظية، ولكن المصنف لم يبحث في الدلالة العقلية اللفظية وغير اللفظية، وكذلك الطبيعية اللفظية وغير اللفظية، لم يبحث هذا التقسيم. لماذا؟ لعدم وجود الثمرة، لأن اللفظية الوضعية عفوان تنقسم إلى لفظية وغير لفظية لوجود أقسام لللفظية. اللفظية بها تطابقية تضمنية التزامية، هاي الدلالة الوضعية اللفظية، أما البقية ما بها هذه الأقسام، فلا ثمرة من التقسيم. بينما في الدلالة الوضعية، يعني في الدلالة العقلية والطبيعية، لا داعي لأن يذكر اللفظية وغير اللفظية لأن ما بها أقسام، فماكو ثمرة من التقسيم. بينما في الدلالة الوضعية قسمها إلى لفظية وغير لفظية لوجود ثمرة، والثمرة هي الأقسام، أن الدلالة الوضعية اللفظية فيها ثلاثة أقسام، اللي هي مطابقية تضمنية التزامية، بينما الدلالة الوضعية غير اللفظية لا أقسام فيها. فبلحاظ هذا قسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية لوجود الثمرة، والثمرة هي أقسامها. قال: الدلالة اللفظية إذا كانت دالة الموضوع لفظا، با الدلالة غير اللفظية إذا كانت دالة الموضوع غير اللفظ، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم، واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. يعني إخواني، الدلالة الوضعية اللفظية كما لو كان هذا اللفظ كل ألفاظنا تدل على معاني، وهذا من قبيل التواضع، نحن وضعنا هذه الألفاظ لمعاني معينة، الماء يدل على هذا المعنى، الكتاب يدل على هذا المعنى، النقال يدل على هذا المعنى، وهكذا بقية الألفاظ التي لها معاني، هذه من قبيل الوضعية اللفظية. وهناك دلالة وضعية غير لفظية كإشارات المرور مثلا، كهذه العلامات مثل الدكتور، مثلا دكاترة، المحال، هذه كلها، هذا محل بركات الزهراء، محل بركات السجاد، تبيع المواد المنزلية، كلها دلالات وضعية ولكن غير لفظية، إشارات المرور مثلا وغيرها. زين، الدلالة اللفظية تعريفها من البيان السابق نعرف، طبعا احنا كانت الغاية، انا بينتها في الدرس السابق، الغاية من هذا البحث هو لأجل الوصول الى الدلالة الوضعية اللفظية، لأنه نحن نبحث في مباحث الألفاظ، وكما قلنا مباحث الألفاظ هي كمقدمة علما لتصحيح الفكر، لأنه إذا صح اللفظ صح الفكر. فهنا نبحث في الألفاظ إلى أن وصلنا إلى مباحث الدلالة اللفظية اللفظية. قال: من البيان السابق نعرف أن السبب في الدلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، كلما سمعنا اللفظ ننتقل إلى المعنى لهذه العلاقة القوية بين اللفظ والمعنى، وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة. إحنا هذا سبق وما بيناه في الدروس السابقة، قلنا هناك علقة قوية بين اللفظ والمعنى، فبمجرد أن أسمع اللفظ أنتقل للمعنى، ومثلت لكم مثال المرآة، كما لو كان شخص أمامه مرآة فهو ينظر إلى نفس المرآة لينظر لصورته في المرآة، ينظر إلى صورته في المرآة، فإن المرآة اندكت في صورته، يعني أنا ما رايح لم أقصد نفس المرآة، المرآة اندكت في الصورة صورتي، ولم أقصد نفس المرآة، المرآة حاكي عن صورتي. كذلك اللفظ، اللفظ يحكي عن المعنى، فاللفظ اندك في المعنى، فصار كالشيء الواحد، بل أن اللفظ كما قلت لكم من باب الاندكاك، يعني وجوده صار وجودا للمعنى. وهذا أيضا ستأخذونه مفصلا في مباحث علم أصول الفقه إن شاء الله تعالى. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشئ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، يعني بمجرد أن أسمع المتكلم، هذه حالة سماع لفظ المتكلم، ينتقل إلى معنى آخر مقصود به. العلم هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم، يعني عندك علمين، علم بصدور المتكلم وعلم بالمعنى المقصود. أنا عندما تكلمت هناك معنى لكلامي، هذا المعنى يصير انتقال للسامع من المعنى المقصود عندي إلى المعنى إلى السامع. هو هذه الدلالة أخواني، الدلالة اللفظية، العلم بصدوره من المتكلم، تصير عندك حالة انتقال العين بالمعنى المقصود به بالكلام. أقسام الدلالة اللفظية، تنقسم الدلالة اللفظية إلى المطابقية والتضمنية والالتزامية. يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول المطابقية أو بالمطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه الحيوانية الناطقية وهو الحيوان الناطق، وتسمى الدلالة حينئذ بالمطابقية أو التطابقية. لماذا سميتموها بالتطابقية؟ لتطابق اللفظ والمعنى، أن اللفظ يدل على جميع المعنى فتطابق. وهذه الدلالة اللفظية المطابقية هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت للمعاني، يعني الواضع أولا وبالذات وضع هذه الألفاظ لهذه المعنى بالمطابقة، فهي الدلالة الأصلية. أما الدلالة التضمنية والالتزامية فهي تابعة المل لهذه الدلالة، يعني عندما سوف يأتي ونقول تضمنية فهي فرع المطابقية، عندما يأتي ونقول التزامية فهي فرع المطابقية. فلو لم تكن هناك دلالة مطابقية لما انتقلنا إلى الدلالة الالتزامية، لو لم تكن هناك مطابقية لما انتقلنا إلى التضمنية. فالتضمنية والالتزامية فرع المطابقية. هذه ملاحظة اجعلوها في أذهانكم، أن الدلالة الأصلية هي دلالة مطابقية، أما الدلالة التضمنية والالتزامية فهي فرعها. زين. قال الوجه الثاني التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه في ضمن الكل، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف وحده، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. عندما أقول كتاب وأقصد من الكتاب فقط الغلاف، عندما أقول كتاب وأقصد فيه فقط الأوراق، أو أقول الإنسان وأقصد به الحيوان وحده، أو أقول الإنسان وأقصد منه الناطق وحده، معنى الناطق وحده، هذا تضمن، لأن المعنى المطابقي حيواني ناطقي للإنسان، مع المعنى المطابقي للكتاب الكتاب كل الكتاب بالأوراق والغلاف وكله. أما إذا قصدت بعضه يعبر عنها بالتضمنية. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف، يقول لك أنت ما بين كنت تسوي، خلي قرينة، بعتك الكتاب إلا الغلاف، خلي قرينة، بعتك الكتاب وأقصد منه الورق مثلا، خلي قرينة على الضمنية. فالدلالة الضمنية تحتاج إلى قرينة. زين. وتسمى هذه الدلالة التضمنية، وهي فرع عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل، يعني أنه هذه الدلالة هي تابعة للدلالة المطابقية، فإن الدلالة على الجزء بعد أن يكون عند الكل واضح أنتقل إلى الجزء، فلازم عندك الدلالة المطابقية واضحة اللي قلنا هي الأساس، ومن ثم أتي إلى الدلالة التضمنية. الوجه الثالث الالتزام. الدلالة الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لازم له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. هنا أنا عندي معنى وهناك معنى آخر غير المعنى المقصود له. يعني احنا اليوم قبل قليل من قلت لكم مطابقية تضمنية، نفس اللفظ كتاب يدل على معنى، كل معنى كتاب يدل على جزء معنى، أما هنا أطلق لفظا وأريد منه معنى آخر، مو نفس المعنى ولا ضمنه، لا معنى آخر. كما قلت لكم أريد دوات يعني قلم، وأنا مش قاصد حبر مع القلم حبر، أو أقول لكم مثلا أريد مثلا كما ضربنا مثال الفراش، أنت راح تجيب الفراش ومعه وسادة وغطاء، الوسادة والغطاء أنا ما قصدته، ما لفظته، لكن هذا ملازم، معنى ملازم للفراش اللي هي الوسادة والغطاء. زين، واضحة، هذا يعبرون عنه بالالتزام. كدلالة لفظ الدوات على القلم، فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات ولم ينص على القلم فجئته بالدوات وحدها لعاتبك على ذلك، محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم. الدوات يعني هاي المحبرة، يقول لك اريد دوات، هو المحبرة اللي وحدها تكفي؟ ابدا، المحبرة اللي هي الدوات ملازم لها القلم، فانا لم اقصد نفس المعنى، قصدت معنى اخر، ولكن هذا المعنى الاخر لازم يستتبعه استتباع الرفيق كما يعبر المصنف. وتسمى هذه الدلالة بالالتزامية، وهي فرع أيضا على الدلالة المطابقية. أنا لو لم أكن أعلم بالدلالة المطابقية أن اللفظ يدل على تمام المعنى لما صار انتقال إلى معنى آخر، فهي فرعها فرع الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. شرط الدلالة الالتزامية، يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازما ذهنيا. هنا شو المقصود به؟ أن يكون بين هذا المعنى والمعنى الخارج، يعني بين الدوات والقلم، تلازم ذهني. عندما أسمع الدوات الذهن ينتقل لمن؟ إلى هذا المعنى الآخر. كما لو كذلك لفظ حاتم يدل على الجود، أقول أنت كحاتم، حاتم معناه المطابقي هو هذا الشخص حاتم الطائي الذي هو كان كريم في زمانه والجواد، فأنت عندما تقول كحاتم انتقل ذهنك علم الجود، أن حاتم جواد كريم. زين، هذا المعنى الآخر أيضا الذهن يكون تلازم ذهني بين لفظ حاتم ولفظ الجود، التفتين، فسواء كان تلازم عقلي أو تلازم ذهني، مثلا نقول عمى، مثلا أقول لفظ العمى على البصر كدلالة لفظ العمى على البصر، لأن العمى عدم البصر، عن الذي شأنه الإبصار، هذا شيء يكون تلازم عقلي، دلالة عقلية بين العمى والإبصار، تلازم، وإن كان تلازم ما مقصود خارجي، ولكن هذا المعنى الخارجي اللي هو البصر لازم المل العمى، لأن العمى هو عدم الإبصار في من شأنه أن يبصر، فعندما نسمع عما ينتقل الذهن إلى الإبصار إلى البصير، هاي دلالة عقلية أو دلالة لفظ الدوات على القلم دلالة عقلية، وهناك دلالة عرفية كلفظ حاتم يدل على الجود، سواء كانت عقلية أو سواء كانت عرفية تلازم عرفي، فكلاهما داخلان في التلازم الذهني. قال يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج تلازما ذهنيا، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط اللي هو في العرف، لا يكون تلازم أيضا يكون تلازما ذهني، سواء كان يعني يكون هذا التلازم بين بالمعنى الأخص، راح يجينا شنو البين بالمعنى الأخص، لا ينفكان، لا يحتاج إلى واسطة، من فقط من دون رسوخه في الذهن، لازم تلازم خارجي وذهني، وهذا التلازم الذهني راسخ لا ينفك، وإلا لما حصل انتقال الذهن. ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توصل شيء آخر، هذا أيضا راح يجينا اللازم البين بالمعنى الأخص اللي ما يحتاج إلى واسطة، وإن شاء الله في محله نوضحه. إذن الدلالة تنقسم إلى الخلاصة: الدلالة عقلية طبيعية وضعية، والوضعية لفظية وغير لفظية، واللفظية مطابقية تضمنية والتزامية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.